الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة عباد الله أختم حديث الدعوة إلى الله تعالى بختام وبموضوع يترأس عدد العشرة من هذه اللقاءات الطيبة التي أرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يبصرنا بها وأن يجندنا بها في سبيل الدعوة إليه أشرف وظيفة وأكرم مهمة وأن ينفعنا الله بها أحياء وأمواتا وموضوع هذا الدرس العاشر في حقيقة الأمر ولا أخفيكم سرا طلب مني كثيرا ويطلب من المتحدثين ومن الدعاة بيان هذا الأمر كثيرا فمنهم من يدلي بدلوه أصاب أو أخطأ أما عن نفسي ففي غالب الأمر أطوي السؤال ولا أجيب عليه لعدة أسباب منها أني أرى أن الحديث في هذا الموضوع ليس وقته الآن وأن الحديث في هذا الموضوع ربما كانت له سلبيات أو أعراض جانبية تضر ولا تنفع وترددت كثيرا وأنا أحدث حضراتكم في الدعوة إلى الله ترددت في تناول هذا الموضوع إلى أن شرح الله صدري لذلك وأسأل الله أن يكون توفيقا من عنده هذا الموضوع هو لصيق بموضوعنا وضروري له ألا وهو الحديث عن فرقة أو عن جماعة من العاملين بالإسلام وللإسلام ألا وهي جماعة الدعوة والتبليغ فإنه غلب في زماننا طابع كريه ذو مس خشن ورائحة كريهة، ألا وهو انتقاد بعضنا لبعض وذم بعضنا في بعض، حتى العاملين للإسلام أصابهم هذا الأمر الخطير وانتقل إليهم هذا الداء العضال، وما جعلت المنابر لذلك سواء أكانت منابر كبيرة أصلية مثل منبر الجمعة أو منابر صغيرة ككرسي الدرس، فاللقاءات العامة مع المسلمين لا تتسع لهذه المشاحنات، ولا ينبغي أن يكون فيها شيء من ذلك. لذا كنت أعرض كثيرا عن تناول هذا الموضوع. أما وقد تحدثنا عن الدعوة إلى الله، فما استطعت أن أفر من الحديث عن هذا الأمر، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يزل لساني بالصواب، وأن يلهم منطقي الحق وفصل الخطاب، إنه ولي النعمة وصاحبها والمتفضل بها. إن جماعة الدعوة والتبليغ مجموعة من هذه الأمة، الأمة المحمدية، أمة الإجابة، أي أمة الطاعة لله ورسوله، فهي جماعة مطيعة لله ورسوله، محبة لهما، تعالى الله وصلى على سيدنا محمد. لما سقطت الخلافة الإسلامية ما كان لدين الله أن يسقط أبدا، إنما نجح بنو إسرائيل، نجح اليهود الملاعين في تجنيد بعضهم بأسماء مسلمين وهيئات مسلمين، إلا أن قلوبهم قلوب يهود، جندوا فرقة منهم بهذا الشكل وهذا الوصف، تسللوا حتى وصلوا إلى مراقي الحكم، وبهم سقطت الخلافة، أي سقطت الريادة والسيادة من أيدي المسلمين الغافلين. أما دين الله فلا يسقط أبدا، فوقع فوق رؤوس الناس حين سقطت الخلافة، فقام الناس به ونهضوا إليه ليرفعوه كما هو، ولتبقى كلمة الله هي العليا. لكن كعادة الناس وطبيعتهم، حينما يقع بينهم الحدث من الأحداث، ولا سيما الحدث الخطير، تختلف وجهات نظرهم في معالجة هذا الحدث وفي إعادة إلى وضعها الأول الصحيح، وتختلف وجهات نظرهم لإعادة هذا الأمر وأمثاله على حسب اختلاف اهتماماتهم أو قل هممهم. فمن الناس من هو جريء قوي لا يخشى شيئا، ومن الناس من هو أقل شجاعة وإقداما، ومن الناس من يميل إلى المعالجات الهادئة المطمئنة المتأنية، وهكذا يختلف الناس في وجهة نظرهم لمعالجة أمر من الأمور بناء على اختلاف هممهم تجاه هذا الأمر أو تصورهم لإعادة هذا الأمر. فكيف تعود الخلافة بعد أن سقطت؟ وكيف يتعود الريادة والسيادة لأيدي المسلمين بعد أن سلبت؟ اختلفت وجهات نظر الأمة في ذلك، فمنهم من رأى أنها لا تعود إلا بالعلم وبالعلم فقط، ونحن قاعدون في الدرس في المسجد سوف يوجد الله لنا الحكومة الإسلامية والوزارة الإسلامية والحدود الدينية والشرائع العبادية وكل شيء، دون أن نخرج من المسجد ودون أن نترك كتابنا. ومنهم من رأى أن ذلك لا يعود إلا بمعالجة الأمر بالقوة والحسم، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ومنهم من رأى أن هذا الأمر لا يعود إلا بإيجاد أماكن له في الأرض ومداخل ومواطئ، كأن نكثر من المساجد والمستشفيات الإسلامية وما إلى ذلك، ومحاولة إعادة سنة وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة. ومنهم من رأى كجماعة التبليغ والدعوة أن الأمر لا يعود إلا بعودة الناس إلى المسجد، بعودة أولئك الذين لا يصلون والذين لا يهتمون بدينهم ولا يذكرون ربهم، بعودتهم إلى حظيرة الإيمان ولو أن يدخلوا من الباب وفقط. وكل اكتفى بجهده، وهذا أمر طبيعي لا غبار عليه، لا يستطيع أحد أن ينكر على جماعة من الجماعات التي ذكرتها أو الأخرى التي تفرعت عليها بعد ذلك، لا ينكر على إحداها، فكل أراد خيرا وكل نهج صوابا حتى أصابتهم جميعا الآفة، الآفة آفة القبول والرد كما يسميها الفلاسفة، وآفة الأنانية كما يسميها النفسانيون علماء السلوكيات، آفة وهي أنهم لا يقبلون كلاما إلا من داخلهم ولا يحبون إلا من كان معهم. دخلت فيها الهوية العصبية بدلا من الهوية الإسلامية، تقريبا دون مبالغة كل الجماعات على ذلك أصابها هذا المصاب الخطير. ومن هنا راح زيد يتكلم في عبيد، وراح عمرو ينتقد زيدا وعبيدا وهما ينتقدانه، وكل يتكلم في الآخر، نسينا أعداءنا ونسينا خصومنا وصار بعضنا عدوا لبعض. وقطيع عظيم جدا من المسلمين لا يعنيهم الأمر، هؤلاء جميعا، هذه الجماعات كلها في نظر هذه الجماعة الكبيرة من المسلمين فرقة سنية، ثم لقنوا أنهم متطرفون ومتعصبون ومتذمتون فأبغضوهم وكرهوهم ولم يسمعوا منهم ولم يستلطفوهم ولم يثقوا فيهم، بل ألصقوا بهم الاتهامات التي تلقى على أسماعهم من هنا أو هناك. فصارت الأمة هكذا كما نرى أشلاء، أهل البدعة ينقضون أهل السنة ويعيبون عليهم، وأهل السنة ينتقد بعضهم بعضا، وهكذا صارت الأمة في حالة يرثى لها. وكل من الأمة، كل فرد منها وكل مجموعة من هذه المجموعات تظن في نفسها الخير وتفترض في غيرها السوء والشر. وأقولها وأنا قانع بها تمام القناعة إخوتي الأحبة، كلنا بلا استثناء، ليس هذا المسجد فقط بل أقصد كل المسلمين، كل مسلم كان سنيا أو بدعيا في أي جماعة كان، سوف يسألنا الله تعالى عن فرقة الأمة، فكلنا مسؤولون على ذلك. فالدين ديننا جميعا، والملة ملتنا، وما بيننا فوارق تقطعنا ولا تمزقنا، ومع ذلك تفرقنا فصرنا كشر بني إسرائيل وأهل الكتاب والمشركين الذين عاب الله عليهم إعابة شديدة، حيث قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والمقصود بالبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها مباشرة في سورة البينة يقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا جميعا على اختلاف وجهة نظرهم إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، يخلصون له ولا يشركون به حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. فماذا يمنعنا أن نعبد الله وحده وأن نجتمع حوله وحده وأن نسجد له وحده، بل أقول هذا العمل قائم، كل الفرق أو الجماعات، ولا يؤاخذني أحد بالنص على كلمة فرقة أو كلمة جماعة فلا أقصدها، فكل جماعة من هذه الجماعات وعوام المسلمين الذين يصلون الجميع فعلا يعبدون ربا واحدا، غير أن بعضهم ربما وقع في بعض الصور الشركية وفي غالب الظن هو لا يدري ولا يعلم. فهذا الأمر متحقق فينا، نعبد إلها واحدا، نعبد الله مخلصين له الدين بالفعل بغض النظر عمن لا يسجدون لله ولا يعبدونه. فلماذا نفترق ونحن نسجد لرب واحد؟ إن شر الفرقة أن تكون بعد بينة، وأن تكون بعد علم، وأن تكون مع دواعي الاجتماع والائتلاف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الله واحد لم ولن يتعدد أبدا، هو وحده لا شريك له. فعلام الفرقة إذن؟ ومن أين جاءتنا؟ إنها آفة يهودية خبيثة أصابتنا وعدتنا من عندهم، ونحن الذين فتحنا قلوبنا لذلك. فجماعة الدعوة والتبليغ واحدة من هذه الجماعات التي قامت جميعها للنهوض بدين الله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمته ولعودة الخلافة الراشدة، لكن كانت قيادات فردية وحركات شخصية يقودها واحد، وهناك واحد آخر ينازعه، وهناك ثالث ورابع، فكأنها أحزاب وكأنها هيئات خاصة. فمن هنا اختلفت وجهة النظر بناء على اختلافهم في هممهم تجاه تغيير هذا الحدث وإعادة الخلافة الراشدة، غير أنه كما قلت أصابهم ما أتمنى من الله أن يعافينا جميعا منه، أصابهم التعصب لأنفسهم والانتصار لأشخاصهم أو لدعواتهم الخاصة، ونسوا جميعا أنهم يعبدون ربا واحدا لا شريك له. حينما يسقط حمل من الأحمال نرفعه مرة أخرى، فإنني لا أستطيع أن أحمل من الموضع الذي تحمل منه أنت، وأنت لا تحمل من الموضع الذي أحمل منه أنا، ولا نستطيع أبدا أن نجتمع على طرف واحد نحمله ونترك الأطراف الأخرى، فكل يحمل من الطرف الذي يليه، بهذا يرفع الحمل مرة أخرى على موضعه. وكما مثلت مرة قبل ذلك في موقف مشابه لهذا، لو شب حريق معاذ الله أن يكون في بلاد المسلمين، فإن همم الناس لإطفائه تختلف، أو تصوراتهم ووجهة نظرهم في إطفائه تختلف بناء على اختلاف هممهم وقواتهم وقدراتهم. فمن الناس من يقذف نفسه في هذا الحريق لينقذ من بداخله من البشر أو من المتاع الثمين، ومن الناس من يبحث عن الماء، ومن الناس من يتصل بالإطفاء بهيئة الإطفاء، ومن الناس من يسعى إلى الإسعاف، وكل له وجهة، وكل هذه الوجهات مطلوبة لمعالجة هذا الحدث في تلك الساعة. ولكن لو أصابهم ما أصابنا أن صاحب الماء ظل ينادي الناس جميعا تعالوا اجمعوا الماء معي واحملوه، وتركوا الجوانب الأخرى، لهلك من بداخل الحريق حتى تطفأ، لهلكوا جميعا ولم ينقذ منهم أحد. أطفأها الماء أم لم يطفئها؟ ولو نادى كل منهم على إخوانه أن اجتمعوا معي على ما أنا فيه لتعطل العمل واستشرى الداء وعظمت المصيبة ولم يعد الأمر إلى ما كان عليه. فلا بد إذن ما دمنا جميعا نعمل ونعمل عملا صحيحا ولو جزئيا، فليترك كل منا الآخر يعمل كما هو. إن كانت هناك نصيحة فلتكن بأدبها ولتكن بضوابطها الشرعية، حتى تؤتي ثمارها وتؤدي نتيجتها المطلوبة. أما أسلوب التشهير والتفضيح والتجريح والإحراج فهذا ليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان حكيما، كان ذا خلق عظيم، كان خلقه القرآن، كان رحيما ودودا، كان كريما في خلقه وفي طبعه، ينادي على العصاة وعلى المخالفين وهم بين الناس فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أما إن شرع الله كذا وكذا. فلا يحرج أحدا ولا يجرح أحدا. ظل المنافقون بين صفوفه في الصلاة وفي الجهاد، ويخرجون إلى الجهاد ثم ينكصون على أعقابهم ويردون المسلمين معهم ويحدثون خللا في الصف المسلم، ومع ذلك ما أخرجهم ولا أحرجهم ولا عينهم بأشخاصهم، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، ومع ذلك تركهم حتى أمره الله بإخراجهم من بين أصحابه فأخرجهم وسماهم: أخرج يا فلان، أخرج يا فلان، وهكذا. لكن ظلوا في صفه عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه على كذب وخداع لا يخفى عليه وهو الموحى إليه، ظلوا سنين، ظلوا بضع سنين على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم راح يكفن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، رغم ما قال في عرض عائشة رضي الله عنها، راح يكفنه في ثوبه الشريف رجاء أن يغفر الله له، وقد مات على النفاق وعلى قيادة النفاق، بل هم أن يصلي عليه وقام لذلك لولا أن الله تعالى نهاه. فأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة إن كنا نريد أن نقود الناس إلى الخير؟ فهذه الجماعة وجودها أمر طبيعي لا غبار عليه كبقية الجماعات، لكن أصابها وأصاب غيرها كما قلت تلك الآفة الخطيرة، آفة التحزب والتعصب، غير أن الحق يقال إنها أهدأ من غيرها، وإصابتها في ذلك أخف من إصابة غيرها من الجماعات. فإن كان هناك تعصب فهو مطوي في القلب، لكنهم يقابلون إخوانهم في أي مكان بالسلام والتحية والإكرام وما إلى ذلك. أما تصورهم حول إعادة الإسلام وإعادة الناس إلى عبادة رب العالمين، وأنبه أن الغرض من إعادة الخلافة أو إعادة الإسلام ليست مهمة سياسية ولا غرضا اجتماعيا، إنما هي مهمة ربانية أمرنا الله تعالى بها جميعا، لست أنا وأمثالي من الدعاة والخطباء وما إلى ذلك، ولكن كل فرد من أفراد المسلمين مسؤول عن ذلك. المسألة كلها والغرض، كل الغرض هو أن نعيد الناس بتوفيق من الله تعالى إلى عبادة رب واحد وهو الله الواحد القهار، كما قالها يوسف لأصحابه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الغرض من العمل الإسلامي ليس أن نأخذ الناس بعيدا عن اليهودية أو النصرانية أو غيرها لتعصبنا لحزب الإسلام، لا والله، وإنما هو لأن الإسلام هو الدين الحق بشهادة رب هذه الدنيا ورب الآخرة، ولذلك نريد للناس الخير، فغرضنا أن يعود الناس إلى رضوان ربهم تبارك وتعالى، ومن حاد عن هذا الغرض فهو متعصب لمهمة شخصية أو لهوى نفسي والعياذ بالله. تصور هذه الجماعة عن عودة الإسلام أنهم نظروا في مجموع الناس وعمومهم فرأوا الناس لا ينشغلون بدين الله ولا يتفكرون له، فأحدنا يتفكر طويلا في زوجته قبل أن يتزوجها، من يتزوج ومن تنفعه ومن لا تنفعه، ومن تناسبه ومن لا تناسبه، بعد تفكير طويل ومشاورات واستخارات الله تعالى وفقه لزوجة، يتفكر هو وهي في البيبي، في هذا الطفل المزعوم ولي العهد، يعدون له فراشه قبل أن تحمل به أمه، يعدون له ألعابه قبل أن يبشروا بخبره وما إلى ذلك. تفكر من قبل مجيئه، إعداد واستعداد عظيم، فما بالك لو حملت به الأم. لا تجهلون ولا يخفى عليكم ما يكون من اهتمامات لا بالأم لذاتها وإنما لحملها. الكل يهدهد عليها لأنها حامل، زوجها يقوم مكانها في البيت لأنها حامل، خوفا على ولده الذي سيأتي إن كان ذكرا أو أنثى. وهكذا نتفكر لأولادنا، نزل بسلامة الله نتفكر في رضاعته، نتفكر في ملابسه، نتفكر في طعامه وشرابه، نتفكر في تربيته، نتفكر ونتشاور في حضانته، نتفكر ونتشاور في مدرسته، في ملابسه، في كتبه وما إلى ذلك، إلى أن يكبر ويتزوج. ولا يخفى عليكم ما يحدث في الثانوية العامة وإعداد المدرسين وما إلى ذلك، حتى من الصف الأول الابتدائي. تفكر طويل جدا كله ضائع في الدنيا، قد يثيبنا الله عليه لو أننا قصدنا به وجه الله. نربي أولادنا ليس كما يفعل الناس، إنما ابتغاء وجه الله، لأن الله أمرنا بهذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إعداد بيوتنا إعدادا يرضي الله تبارك وتعالى. فمن فعل بهذه النية الصالحة أخذ ثوابا، ومن فعل كما يفعل الناس فلا ثواب له، وثوابه قاصر على استمتاعه ببيته وبأولاده في الدنيا، أما الآخرة فلا ثواب له على أولاده في شيء. يتفكر الواحد منا إذا أراد أن يلبس قميصا، هل يشتري جاهزا أو يأتي بقماشة؟ وإذا جاء بقماشة فأي أنواع القماش يشتري؟ وعند أي من أهل الصناعة يحيك ثيابه هذا، يحيك ثوبه هذا؟ ثم يتفكر هذه القماشة يلزمها بنطلون من نفس اللون حتى يصير رقما متشابها متناسقا وما إلى ذلك. تفكر في الطعام، في الشراب، في المسكن، في الملبس، في الزوجة، في الأولاد، في كل شيء. نتفكر في الدنيا قبل أن نفعلها وقبل أن نعمل لها. أما دين الله تعالى، هيا نصلي، خلاص قمنا صلينا، وندخل في الصلاة هكذا دون تفكر، ثم نشكو يا شيخ والله نعاني من الوسوسة والسرحان أثناء الصلاة. لماذا؟ لأننا دخلناها دون تفكر. الدين يضيع أمامنا شيئا فشيئا ولا نتفكر له ولا نحزن عليه. اخلعوا الحجاب أو الغطاء من فوق رؤوس البنات في المدارس، سمعنا وأطعنا. لا تفكر، لماذا يقال هذا؟ وكيف نعالجه بالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة القانونية المسموح بها؟ وكيف؟ وهل يمكن إعادتها أو لا يمكن؟ وإذا لم تمكن إعادتها فماذا يكون الحل؟ ما تفكرنا لهذا أبدا. نسمع الناس في الشارع يسبون الدين صغيرا وكبيرا، ما تفكرنا كيف سب الناس الدين، كيف تجرأوا عليه، كيف نعالجهم، كيف نهديهم إلى سواء السبيل فلا يتكلموا إلا بالكلمة الطيبة، ما تفكرنا. فانطلقوا من هذا الواقع فيما أحسب إلى بث روح التفكر للدين في قلوب العباد. كما نتفكر للدنيا نتفكر للدين. هذا الدين مسؤولية، وهذا منظور صحيح، وإن كان جزئيا لكنه منظور صحيح في ذاته. ينبغي أن نتفكر لدين الله تعالى. ولعلي ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن بعض الصحابة والصالحين والنبي عليه الصلاة والسلام من قبلهم كانوا يقضون ليالي في سهر طويل يتفكرون للأمة، يتفكرون لأحد العصاة، يتفكرون لتنظيم وتقنين حكم من الأحكام أو استنباط حكم من آية. وشيخنا الشيخ كشك رحمه الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه، بات ليلة من الليالي التي عرفت له والله أعلم بما خفي من ذلك، بات ليلة يتفكر في حال الأمة، حتى ولده ولده مستيقظا في الصباح على الهيئة التي تركه عليها بالليل. ما بك يا أبت؟ قال: شغلتني أحوال الأمة وفرقتها وتمزقها، كالحال الذي نعيشه الآن. وهذا ليس جديدا ولا غريبا من المشتغلين بالدعوة، بل ينبغي أن يكون شغلا لكل واحد من الأمة. صليت الجمعة والحمد لله، ورجعت إلى محلك أو إلى بيتك وجارك في المحل أو في البيت لم يصلي الجمعة، جلس بجوار امرأته ورضي أن يكون مثلها في هذا الحكم، ربما هي قامت وصلت الظهر وهو لم يصلي ظهرا ولا جمعة، هل تفكرت له؟ هل نصحته؟ هل دعوته؟ ما تفكرت لدين الله؟ وهكذا انطلقوا إلى الناس ليوقظوا في قلوبهم هذا الحب للدين بكل هدوء وبكل رحمة وبكل تواضع وبكل ذلة لله تبارك وتعالى، ويشهد لهم في ذلك بأدب عظيم وصبر حليم وكرم خلق عظيم لا يوجد مثله في جماعة من الجماعات. ثم يقطعون بعض أوقاتهم وبعض أيامهم على نظام معين ويخرجون به في سبيل الله كما سموه كذلك، للدعوة إلى الله ولإصلاح أنفسهم، وهو منطق صحيح، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة الاعتكاف، وهو أن يدخل الإنسان المسجد ليوم أو أكثر أو أقل لبضع ساعات في أي يوم في أي عام في أي شهر بنية الاعتكاف، ليخرج من هموم الدنيا ومشاغلها وليتفرغ مع الله لحظات طالت أو قصرت، يفكر في ذنوبه ويتوب منها، يعيد حساباته مع ربه ليرفع درجته عنده، يتفكر في حال أهله وأمته كيف يردهم إلى طاعة الله عز وجل. هذا مشروع من الأمور المشروعة في الدين، سواء كان في مسجد قريب أو مسجد بعيد، وهكذا هذا أمر لا غبار، زومة داخليا المضرة بالبلد ونظام البلد والأموال العامة والمتعدين على حقوق الآخرين، إنما يعيبون على من فعل الخير وقطع وقته لله، وهذا أمر مشروع لا غبار عليه. دور هذه الجماعة ليس هو الإسلام كله، وليست هناك جماعة قامت بالإسلام كله، إنما أدوارهم أدوار جزئية، فلو أدوا دورهم في هذا المجال على خير ما ينبغي جزاهم الله خيرا. فدورهم هو أن يأخذوا الناس من الدنيا إلى الدين، أن يضعوا أيديهم على حروف الدين، أن يدخلوا أجسادهم في بوتقة الدين، ادخلوا المسجد، وبعد ذلك يتولى نفسه، أو أن من يهتم بالعلم وتعليم الناس ينبغي أن يقتنص هذه الفريسة التي جاءته على غير موعد وجاءته بدون عناء. أنت شيخ في المسجد تعلم الناس، أهل التبليغ يأتونك بمن كان في الشارع ومن كان في الخمارة ومن كان عند امرأته في البيت، لا يصلي ولا يعبد الله تبارك وتعالى ولا يعرف شيئا عن شيء، جاءوك به سهلا هينا لينا مصغيا مستمعا مقبلا غير مدبر، علمه إن أفلحت. أما هم فلا نكلفهم أن يأتوا بالرجل ونكلفهم كذلك أن يعلموه، هذا جهد أكبر منهم، واعترفوا بقدرهم أنهم لا يقدرون عليه، هذا جهدنا جزاكم الله خيرا، وأتونا بآخرين، فينطلقون في جولاتهم المحلية وغيرها ليأتوا بآخرين، وهكذا نحن نعلمهم إذا كنا من أهل العلم. والجمعيات الشرعية جزاها الله خيرا تبني لنا مساجد عظيمة مريحة وعلى السنة وطيبة، فلنعلم الناس، وهكذا نتعاون فيما بيننا، ولا تعارض ولا تناقض فيما بيننا، إنما كل يلتزم بدوره على الأقل، لأنه لا يستطيع أحد بدون قيادة واحدة للمسلمين كافة في مختلف العالم، لا يستطيع واحد في جماعة واحدة أن يقوم بالدين بأجمعه، فلنتواضع لله ولنعرف قدر أنفسنا. هؤلاء يؤدون دورهم هذا، يدخلون الناس مساجد الله تبارك وتعالى، يعرفونهم على الدين معرفة مبسطة، يعرفونهم ألف باء في دين الله تبارك وتعالى ليكملوا المسيرة بعد ذلك، غير أنهم كذلك صلتهم بالله تعالى فيما أرى بل فيما أقر بذلك علماء أجلاء، وفيما نظن ونعتقد أنهم على صلة بالله أوثق وأشد من صلة الآخرين، فهم كثير الذكر لله، كثير التواضع لله، كثير التفكر في دين الله تبارك وتعالى، معظم أوقاتهم مشغولة في ذكر الله عز وجل. ولست عضوا عاملا فيهم لئلا يظن أحد أني أجاملهم، وأسأل الله أن يلهمني الصواب على كل حال. كذلك جناحهم مخفوض لغيرهم من الجماعات الأخرى، لا يتكبرون على أحد ولا يتعالون على أحد، غير أنهم لم يسلموا مما لم يسلم منه بشر، كل له أخطاؤه، وأذكرها لا لإعابتهم ولا للتشهير بهم، ولكن نصحا لهم ولئلا نقع فيما وقعوا فيه، ولأن الأمر ضروري فلا بد أن أذكره هكذا على الملأ. أما أولا والأخطر فهو، وإن سمينا عملنا هذا خروجا في سبيل الله فلا ينبغي أن نرغب فيه بالآيات والأحاديث التي وضعت أو التي قالها الله وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للترغيب في الخروج للجهاد. فهناك خروج في ألفاظ القرآن وألفاظ السنة ليس هو الخروج للدعوة، ولكن المراد به هو الخروج للجهاد، وإن كان اللفظ عاما يشمل كل خروج في سبيل الله فهو داخل في عموم هذا الخروج، هو خروج في سبيل الله بلا شك. وأنت إذا خرجت من بيتك لصلاة الجمعة ففي أي سبيل خرجت؟ إنك خرجت في سبيل الله، خرجت لتصل أرحامك أنت في سبيل الله، خرجت لتعين محتاجا، لتتصدق بصدقة، خرجت لتسعى على رزقك ورزق أولادك وتطلب فضل الله تبارك وتعالى، أنت بهذه النية خرجت في سبيل الله، خرجت للدعوة خرجت في سبيل الله، خرجت للجهاد خرجت في سبيل الله. فنستطيع أن نقول إن أعظم خروج في سبيل الله هو الخروج للجهاد. وهناك خروج آخر في سبيل الله، تلك الأنواع التي ذكرتها وأمثالها كذلك. فكونهم يذكرون الأحاديث والآيات التي قيلت أو قالها الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام في شأن الجهاد في سبيل الله، كوننا نطلقها على عواهنها للترغيب في الخروج لهذا العمل، هذا فيه نوع تجوز وفيه نوع مجازفة، فلا بد أن نضع الأمور في نصابها حتى لا نكون ملبسين على الناس. ولا يخفى على حضراتكم أن الخروج للدعوة في سبيل الله من أشرف الأعمال كذلك، حتى ولو لم تنطبق عليها الآيات والأحاديث، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهذا خروج طيب، ولكن لم تخصه الآيات والأحاديث الذاكرة للخروج. ذكر وأخذ عليهم أنهم يحددون 3 أيام في كل شهر، و40 يوما في كل سنة، و4 أشهر في العمر، نظام معين هكذا، تخرج من بيتك 3 أيام أو شهر أو 40 يوما أو 4 أشهر أو ما إلى ذلك. البعض عابهم فقال ما كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يحدد هذه الأرقام؟ والله نقول لهم بإنصاف، إن كنتم حددتم هذه الأرقام والأعداد من الأيام والشهور حددتموها على أنها سنة فتلكم البدعة بعينها. أما إن كان من قبيل التنظيم والترتيب للعمل كما يحدد شيخ من الشيوخ درسه يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يوم كذا ويوم كذا، لا نستطيع أن نقول إنه مبتدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب يوما معينا للدرس، إنما ترك هذا لفطنة المدرس ولخبرة الشيخ المعلم، وعلى حسب أوقات الناس يحدد هذا اليوم حتى يكون الناس أكثر مستمعين ومتهيئين لهذا الدرس وما إلى ذلك. فإن كانوا حددوها من قبيل تنظيم العمل فلا حرج وليست بدعة، فخير الأعمال وبالذات الأعمال الصالحة ما كان منظما وما كان مرتبا. هكذا عيب عليهم قلة العلم، نقول كذلك بإنصاف، إن أردتم منهم من جماعة التبليغ أن يكونوا فقهاء وبلغاء وعلماء كبارا فلا نستطيع أن نكلفهم بهذا، وليس واجبا على واحد بعينه من المسلمين أن يكون عالما كبيرا، إنما يجب على كل مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، العلم الضروري لعبادة ربه عز وجل. أنت مأمور بالصلاة والصلاة واجبة، كيف تصلي؟ لابد أن تتعلم الطهارة اللازمة للوضوء، الطهارة اللازمة للصلاة، وكيف تتطهر، وما هو الواجب فيها وما هو المسنون، حتى إذا فاتك شيء استطعت أن تدركه وتعوضه إن كان فرضا أو تتنازل عنه وتستغفر الله منه إن كان سنة وتعلم أنه لا عقاب عليك فيه. لابد أن تتعلم هذا، تتعلم أركان الصلاة، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، نواقض الوضوء، هذه الأمور التي لا تتم الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به لابد أن تتعلمها. هذه الأمور التي لا تتم الصلاة ولا تصح إلا بها لابد أن تتعلمها وتعرفها في أي جماعة كنت، ولو كنت في غير جماعة وجب عليك كذلك أن تتعلمها. وكذلك علم الزكاة وعلم الحج والصيام وصلة الرحم، كل الواجبات هذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلابد أن نتعلم هذا. أما أن نأتي برجل في جماعة من الجماعات أيا كانت فنقول له ما نواقض الوضوء، يقول الكلب والحمار، هذا جاهل حتى وإن كان من طلبة العلم، ما ينبغي عليه، ما ينبغي له هذا. ما ينبغي أن نتعرف على هذه الأمور التي هي من واجبات العلم على كل مسلم، تعلم في مدرسة أم لم يتعلم، تخرج من جامعة أم لم يتخرج، كان صناعيا أم كان حرفيا أم كان معلما أو غير ذلك، لا بد أن يعلم هذه العلوم الواجبة التي تبلغه طاعة الله تعالى على علم، حتى لا يعبد الله عز وجل على جهل. فلا بد أن تتعلم هذه الجماعة في حلقات تعليمها وهي كثيرة، لابد أن تتعلم هذه الأحكام ولو في لقاءاتها الخاصة حتى تكون على بينة من أمر دينها. وإذا علموا رجلا الصلاة علموه على علم، علموه الوضوء علموه على علم، حتى لا تدخل البدعة في عاطفتهم الدينية. في مجمل القول، وهذا مختصر ليس وافيا فيما أرى ولكن الوقت قد قارب الانتهاء، فمجمل القول في هذه الجماعة باعتبار أنها موصولة بحديثنا، جماعة في جملتها على خير وقد حصلت جزءا من عمل الدين، فدينهم في ذواتهم ليس منقوصا، إنما عملهم فقط، عملهم للدين هو عمل جزئي ولا يعاب عليهم في ذلك، بل جزاهم الله خيرا، ونرجوهم أن يؤدوه على علم ومعرفة في هذا الخصوص، وأن يجتهدوا عليه وأن يسعوا إليه، والله تعالى معينهم ومعين الجميع. غير أني أنصحهم وأنصح غيرهم وأمثالهم أن نترك تلك الحزبية الممقوتة وذلك التعصب الأعمى لجماعتنا أو لرايتنا، فإنني وإن كنت في جماعة من الجماعات وأنت في جماعة من الجماعات، ففي النهاية أو قل في العلو أنت مسلم وأنا مسلم، أنا وأنت عند الله اسمنا المسلمون، هذه التسمية تجمعنا مهما افترقت أجسادنا، مهما تنوعت راياتنا، مهما اختلفت أسماؤنا، فنحن جميعا مسلمون، لا يفرق بيننا فارق ولا قوة تفرق بيني وبينك حتى لا أحس بك ولا تشعر بي. هذه مصيبة عظيمة وطامة كبرى في الدنيا قبل طامة الآخرة، فأرجو من إخواني في جماعة الدعوة حتى يبلغهم الله تعالى مقصودهم الشريف، حتى يعينهم الله، أرجو منهم أن يتخلوا عن العصبية في قلوبهم، وأرجو منهم أن يرتادوا وأن يتنقلوا بين مجالس العلماء، العلماء من غير جماعتهم، اسمعوا إلى هذا العالم وذاك العالم وذاك وذاك، اجعلوا في أسبوعكم يوما للخروج إلى العلم، كما تخرجون إلى الدعوة اخرجوا إلى العلم، لا تكتفوا بعلم علماء جماعتكم، فهذا بحمد الله قد طعمتموه وشربتموه وعرفتموه، اسمعوا الآخرين حتى تكتمل لديكم الصورة، وكي تشعرون وكي تشعروا دائما أنكم حلقة في فلك طويل، حبة في عقد عظيم، لستم أنتم وحدكم المسلمين، ولستم أنتم وحدكم أصحاب الدين، إنما أنتم جزء من هذا المجتمع المسلم، جزء من الدولة المسلمة، جزء من الأمة التي ينبغي أن تعمل كخلية النحل لا يعارض أحدها الآخر، ولا يعارض جزء منها الجزء الآخر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي تألم لألمه وأحس بخطره وبوجعه. هكذا نريد الناس، وأعلنها مرة أخرى لكي ترفع الشبهات فقط، لست تبع جماعة معينة، ولا أحب التحزب لجماعة معينة، ومن لم يكن في جماعة فلا جماعة ولا ينضم إليها، إنما اعمل الخير مع صاحبه حيث كان ومن كان، حيث كانت طاعة لله فشارك فيها، وحيث كان الخير الذي يرضي الله فكن عنده وارتع في رياضه، فهذا هو الخير. أما اسمنا والحمد لله هو سماكم المسلمين من قبل، ولا نرضى بها بديلا، ولا نبغي عنها تحويلا. أما تعليمنا وولاؤنا فللأزهر، لا أتعصب لمبناه ولا أتعصب لشيوخه، إنما له علي حق الولاء من جهة العلم، فهو معلمي، وأسأل الله أن يصلحه أكثر وأكثر، وأن يصلح به، وأن يصلح حال أمتنا جميعا، وأن يؤلف بين قلوبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الدعوة إلى الله تعالى واجب فردي شخصي على كل مسلم ومسلمة، وقد وفق الله تعالى لبيان ومعرفة كثير من جوانب هذا العمل الشريف وضوابطه الحكيمة التي تضبطه. وأنبه إلى أنني ما تحدثت عن الداعية الخاص الذي يصعد المنبر ويكلم عموم الناس، إنما كان حديثي عن الدعوة الخاصة، عن الدعوة الفردية، الدعوة التي أقودها أنا وأنت والآخر وهذا في الشارع وفي البيت وفي العمل وفي كل مكان، لا تنتظر يوم جمعة حتى تصعد على منبر، ولا تنتظر يوم كذا حتى تجلس على كرسي الدرس، إنما أتحدث عن الدعوة العامة بين المسلمين التي يخص بها واحد من العاملين واحدا من العاطلين. وما أكثر العاطلين، وما أوسع حقل الدعوة، حقل واسع، فاعملوا فيه بجد ونشاط، حاول أن تحوز ولو نفسا واحدة يهديها الله تعالى على يديك، فيكون لك بها الخير العظيم عند الله تبارك وتعالى. انطلقوا بما سمعتم وبما علمتم وبما تزداد به علومكم من غيري من قراءات خاصة أو أشرطة أو شيوخ آخرين، انطلقوا بهذا العلم وتلك المعرفة داعين إلى الله تعالى على علم وبينة وبصيرة، وبحكمة وبموعظة حسنة، وإن كان ولا بد من الجدال فجادلهم بالتي هي أحسن. تجنبوا ما حذرنا منه من الإعجاب بالنفس، من تناول أعراض الآخرين، من انتهاك حرمة الآخرين. إخوتي الأحبة، إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب بعد تمام أمر هذا الدين في في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، أو قال في جزيرة العرب بعد اليوم، إلا في التحريش بينكم، أي لم يبق للشيطان مجال يعبد من خلاله إلا في التحريش بينكم، أن يوغر صدري منك وأن يوغر صدرك مني، فأبغضك وتبغضني، وأغتابك وتغتابني، وأشهر بك وتشهر بي. ألا فاحذروا ذلك العمل الشيطاني، ألا فاجتنبوا هذه العبادة الشيطانية، ولو جلستم في مجلس فيه هذا فلتصموا آذانكم حتى يخوضوا في حديث غيره، أو تقوموا عن هذا المجلس خير لكم من جلوسكم فيه. فإن الإسلام لا يرضى بهذا، وإن حال الدعوة وحال الدين وحال الأمة لا يفتقر إلى هذا، وهذا الأمر ذلك التعصب الأعمى الشديد، ذلك التشهير والتقطيع في لحم الإخوة المسلمين، هذا ما أجمله وما أحلاه في مذاق عدونا وعلى لسان خصومنا. إنهم يتفرجون علينا والنار تأكلنا، ويأكل بعضنا بعضا، كل منا حطب لنار الآخر، وتلك مصيبة عظيمة عافانا الله تعالى منها حتى نلقاه وهو راض عنا. لا تسمعوا لهذا إخوة الإسلام، واعلموا أن الخير في الأمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذه الأيام لا يزال فيها خير، وينتظر فيها خير أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. فأملوا في الله خيرا، ولا تسمعوا للتشهيرات ولا للتنديدات، إنما ألفوا بين قلوبكم وأصلحوا ذات بينكم، وكونوا إخوة في الله متحابين، واشتغلوا بدعوة العاصين. ينحر بعضنا في بعض ويأكل بعضنا في بعض، ونحن العاملون للدعوة وللدين، ونترك إخواننا العصاة، إخواننا الضالين التائهين في دروب الحياة، من لهم ينقذهم؟ من لهم ينقذهم؟ كما ذكرت لحضراتكم من قبل، إن مجموعة من هذه الجماعة، جماعة الدعوة، نزلت في بلدة الكافرة ذات مرة، واستضافهم أحد أبنائها، فأخذهم بباص كبير حملهم به إلى بلدته، وعلى مشارف البلدة كانت المقابر، مقابر الكافرين، فنزل بهم هناك، ولم يروا مسكنا ولا استراحة ولا حديقة، فاستغربوا لهذا النزول، قالوا له: أين تنزلنا؟ قال: أتعلمون من هؤلاء؟ قالوا: لا، تلك مقابركم. قال: هؤلاء آباؤنا وأجدادنا ماتوا على الكفر قبل أن تأتونا، فأنتم خصومهم عند الله عز وجل، ماتوا ولم يجدوا من يبين لهم، من يعلمهم، من يذكرهم، ونحن هنا غير متفرغين لهذا العمل، إنما تفرغنا ليأكل بعضنا في بعض، تفرغنا للغيبة والنميمة والوقيعة وما إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما أفتى أحد شيوخنا حفظهم الله جميعا، أن الله تعالى لو سأل أولئك الذين ماتوا على الكفر سؤالا لسأل القائمين على الدعوة والدين والعاملين به 100 سؤال، فذاك نعم كان بإمكانه أن يتعلم، ولكن بلغه الدين مشوشا، أخبروه وعلموه في المدارس والجامعات هناك، وفي النشرات والإعلانات والأفلام والتمثيليات وكل مجالات الإعلام والتعليم، علموه أن الإسلام حدود، قطع للرقبة، قطع لليد، جلد 100 جلدة أو 80 جلدة، شارب الخمر، هنا نعطيك حرياتك تشرب ما تشاء، لكنك لو كنت في بلاد الإسلام لجلدوك على كل شربة للخمر 80 جلدة. ولم يبينوا لهم لماذا يجلد الإسلام شارب الخمر، لماذا يجلد الإسلام القاذف 80 جلدة وشارب الخمر 40 جلدة أو يزيد أو يقل على حسب ما يرى القاضي، لماذا يجلد الزاني البكر 100 جلدة، لماذا يرجم الزاني المحصن؟ لم يبينوا لهم الحكمة العظيمة وراء هذه التشريعات، ولم يبينوا لهم كذلك أن المجتمع المسلم الأول الذي قام وأقام هذه الحدود، قام بهذه الحدود وأقامها، لم تكن الجريمة متفشية فيه كمجتمع الحريات والأمور الباطلة الماجنة، لم يشك ذاك المجتمع من اليأس، ولم يقنط من الحياة، لم يتعجل الموت بالانتحار إلا إذا علم أن هذا الموت يبلغه الجنة بادر إليه وسابق، لكنهم كانوا يحرصون على الحياة ويحرصون على الموت ولكن في سبيل الله، فتصلهم الدعوة مشوشة. لعلهم تعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم رجل معاذ الله معاذ الله يحب النساء، وكلمتي هذه مهذبة لا تخرج من أفواههم، إنما يخرج السوء والفحشاء. لعلهم علموا عن نبيكم عليه الصلاة والسلام كما ألف واحد منهم ومن علمائهم: العظماء مئة وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. يعني محمد هذا عبقري من العباقرة، فلتة من فلتات الزمن، ليس نبيا ولا رسولا، إنما هو رجل كان يتمتع بنوع من الذكاء، ولم يعلموهم أنه رجل يوحى إليه، أنه رجل ما عرف الوحي حين جاء وخشي على نفسه، ما عرف أنه نبي حتى بشره بذلك ورقة بن نوفل، وأن هذا الذي جاءك يا محمد بن أخي هذا هو الذي جاء موسى وعيسى من قبلك. ما كان يعلم النبوة، ما كنت تدري، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كان يتوقع هذا ولا يتخيله. لو كان ممثلا أو عبقريا أو ذكيا لبرأ زوجته عائشة رضي الله عنها حين اتهمها المنافقون بالزنا والعياذ بالله، لبرأ ساحتها وصفحتها الجنائية من أول لحظة، ولكنه صبر على الأمر وسكت كبقية الناس حتى يفصل الله عز وجل في الحكم ويصدر البراءة من عنده أو غيرها. ويقول لعائشة بعد مرور أيام طويلة حينما ضاق الأمر بها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذنته في الذهاب إلى بيت أبيها فذهبت، وذهب إليها هناك يزورها ويقول لها بين أبيها وأمها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوبي إليه يغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. ولم يملك شيئا لها ولا لنفسه ولا لعرضه حتى مر شهر تقريبا على ذلك الحدث الأليم، ولم ينزل الوحي حتى نزل بعشر آيات تبرئ عائشة رضي الله عنها وتتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلو كان ممثلا، لو كان ذكيا وفهلويا وعبقريا كما يقال عنه، لأنتج آيات من عند نفسه من أول يوم يبرئ فيه عائشة رضي الله عنها ويسد أفواه المنافقين، ولكنه كما قال الله عنه في القرآن: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذه البينة التي أنتم عليها إخوة الإسلام لم تصل كثيرا من إخوانكم في البشرية والإنسانية من الكافرين في أنحاء العالم، ولكنكم رضيتم وقنعتم بأن تصلوا خمسكم وتؤدوا زكاة أموالكم وتصوموا شهركم وتحجوا بيت الله الحرام، والحمد لله على ذلك. من لهؤلاء؟ ولا نذهب بعيدا، بل من لهؤلاء الذين هم في بيوتهم الآن، بل في النوادي، بل على المصايف، بل على المقاهي لا يصلون. الله يحدث عن الصالحين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهناك من تتجافى جنوبهم عن المضاجع للهوى واللهو والعبث، يقضي ليله ساهرا على المقهى يلعب تلك الألعاب المعروفة، يقضي جزءا من ليله أو ربما كما نراهم في صلاة الفجر والله يتقطع القلب من أجلهم، يجلسون على المقهى حتى الفجر والناس يمرون عليهم، قاموا من نومهم، تركوا فراشهم وتركوا متاعهم وتركوا بيوتهم ونزلوا إلى صلاة الفجر. آية بينة تحرك القلوب، ولكنه جالس في لهوه لا يدري شيئا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. هؤلاء غفلة شديدة يحتاجون لكم إخوة الإسلام. لا تفرح بنفسك فقط، لا تكن صالحا فقط، بل كن مصلحا. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون، لكن قد يهلك الله القرى وأهلها صالحون، أي فيهم صالحون وفيهم فاسدون أو مفسدون. ولا يمنع عقاب الله أن في الأرض أناسا صالحين. لكن ماذا يمنع العقاب؟ أن يكون في الأرض مصلحون. المصلح هو الذي يرفع العذاب ويرفع العقاب، يرفعه الله تعالى كرامة لمن أصلح في الأرض ويصلح به في الأرض. لا يهلك الله القرى وأهلها مصلحون، فكن مصلحا أخا الإسلام. وفي أي جماعة كنت، إن كان ولا بد من جماعة، فأحب إخوانك في أي مكان. كل من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهو أخ لك، كل من شهد بالوحدانية لله فهو أخ لك، كل من صلى وصام فهو أخ لك، على إخلاص أو على غبش أو نفاق هو أخ لك، حتى يكشف الله أمره لك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يشفي جسد أمتنا، وأن يشفي أمراضنا. ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا وأنت راض عنا، مؤمنين غير كافرين، موحدين غير مشركين، هادين غير ضالين، مهتدين غير مضلين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح علماءنا وأمراءنا، أصلح الراعي والرعية. اللهم اجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنقذ يا ربنا يا قوي يا متين مسجدنا الأقصى. اللهم أنقذ مسجدنا الأقصى، اللهم أنقذ مسجدنا الأقصى، ووحد صفنا لذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر مقدساتنا، واحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، وتوفنا وأنت راض عنا. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم من سبقنا بالموت على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وجاف الأرض عن جنوبهم، واصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا إنك على ما تشاء